بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله على نعمة بلوغ شهر رمضان، فهذه نعمة من نعم الله العظيمة على عباده. ويكتمل شهر رمضان بإحسان الطاعة والعبادة فيه، فكمال العمل بأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقاً للسنة، وهكذا العبد الموفق إذا أخلص العمل لله سبحانه وتعالى يكتمل إخلاصه بأن يكون تبعاً للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، وهذان شرطا قبول العمل. إذا أردت أن يقبل عملك فلا بد أن يكون خالصاً لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون موافقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الدقائق سنتكلم إن شاء الله تعالى عن شيء من أحكام الصيام والقيام. سنبدأ هذه الأحكام من بداية اليوم، من بداية الصيام. فالصيام يبدأ إذا طلع الفجر الصادق، وقبل طلوع الفجر الصادق يسن للصائم أن يتسحر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. طعام السحور هذا الطعام الذي يكون قبيل الفجر طعام مبارك، لو أكلت الشيء اليسير بارك الله لك في هذا الطعام، فأعانك هذا السحور على يومك وعلى صيام يومك. فاحرصوا على هذه السنة. ومن سنة السحور أن يؤخر، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا تسحر، وقد تسحر النبي صلى الله عليه وسلم يوماً، فسئل أنس بن مالك كم كان بين سحوره وبين صلاة الفجر، فقال رضي الله تعالى عنه: بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية من كتاب الله. وهذا يدل على تأخيره صلى الله عليه وسلم للسحور. فلذلك من أحكام السحور أن السحور وقته مفتوح ما لم يدخل الفجر، فلا تمنع نفسك أو تمنع ذريتك وأهل بيتك من هذا الطعام قبل الأذان مثلا بعشر دقائق، فهذا بالحقيقة لا أصل له، وإنما كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فكلوا واشربوا، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا جعل الله سبحانه وتعالى الأكل والشرب حتى ماذا؟ حتى دخول الفجر. إذا دخل الفجر بعد ذلك توقف عن الطعام وعن الشراب. فالحمد لله على يسر هذا الدين وعلى سعته. وكذلك من الأحكام أن للصائم أن يدخل في يوم صومه وإن لم يكن على طهارة، فليس من شرط صحة الصيام أن يدخله العبد وهو على طهارة لا صغرى ولا كبرى. فقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يصوم، بمعنى أن الإنسان إذا أجنب في الليل باحتلام أو بجماع أهله ثم أذن الفجر فصيامه صحيح ولا شيء عليه، فليس من شرط صحة الصوم أن يكون الإنسان على طهارة. فإذا دخل الفجر بدأت الأحكام، أحكام الصوم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أصول المفطرات، فالصوم هو الإمساك عن ما يفطر به الصائم، فالصيام في اللغة هو الإمساك، كما قال الله سبحانه وتعالى لمريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فنذرت أن تصوم عن ماذا؟ عن الكلام. فالصيام هو الإمساك، والصيام الذي هو فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه، هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم. فذكر الله سبحانه وتعالى في الآية أصول المفطرات، وهي ماذا؟ ثلاثة أصول. قال: فالآن باشروهن، يعني بعد المغرب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي للإنسان أن يأكل في يوم صومه أو في يومه من رمضان بعد غروب الشمس، أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع أهله حتى ماذا؟ حتى يدخل الفجر الصادق. إذا دخل الفجر الصادق وجب عليه أن يصوم عن هذه المفطرات، عن الأكل والشرب والجماع. فهذه هي أصول المفطرات، وبقية المفطرات إنما هي فروع عن هذه الأصول. ولذلك ننبه إخواننا وأبناءنا، وهكذا ينبه الآباء والأمهات أبناءهم وبناتهم الذين وجب عليهم الصوم، أن يعتنوا بصيام شهر رمضان، أن يعتنوا بصيام شهر رمضان، فصومه أجره عظيم وإثمه كذلك عظيم. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهنا أضاف الله سبحانه وتعالى الصوم لنفسه، لأن الصيام في الحقيقة عمل بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه أحد. فقد تظن أن فلانا صائم وهو في الحقيقة ليس كذلك. لماذا؟ لأنه أمر بين العبد وبين ربه. الصلاة يراها الناس، والزكاة يراها الناس، والحج يراه الناس، جميع الأعمال إلا الصوم فإنه بين العبد وبين ربه. ولذلك ولما فيه من الإخلاص عظم أجره وعظمت منزلته عند الله سبحانه وتعالى. فاحرصوا على هذه العبادة ولا تتهاونوا بها، وهكذا علموا أبناءكم. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آتيان في المنام فأخذاه معهما ثم ذهبا به إلى جبل حتى يرتقي. فيعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجبل وعر، فأعاناه صلى الله عليه وسلم على صعود الجبل، فسمع أصواتا، سمع بكاء، ورأى أناسا معلقين بعراقيبهم، معلقين بعراقيبهم يعني رؤوسهم للأسفل وأرجلهم للأعلى، ويعني يخرج من أفواههم أو تنزف أفواههم دما، ونسأل الله السلامة والعافية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء فأخبر أنهم الذين يفطرون قبل تحلة يومهم، فهذا الصيام ركن من أركان الإسلام لا يتهاون به إلا من هان على الله، ونسأل الله السلامة والعافية. فيحذر الإنسان من التهاون بالصيام ويحرص على البعد عن هذه المفطرات. فإذا أفطر في نهار رمضان بأكل أو بشرب متعمدا فإنه آثم إثما عظيما. ثم اختلف العلماء بعد ذلك هل له أن يقضي هذا اليوم أو ليس له قضاء هذا اليوم الذي أفطره، بل يبقى دين عليه يأتي به يوم القيامة. هذه مسألة خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء على أنه له أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره مع الإثم الذي وقع عليه. ولكن في الإفطار بالأكل والشرب ليس على من أفطر بالأكل والشرب كفارة، بينما من أفطر بالجماع فعليه كفارة مغلظة. الذي يفطر في نهار رمضان بالجماع أن يجامع أهله فعليه كفارة مغلظة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صيام شهرين متتابعين. أولا ماذا؟ يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ماذا؟ 60 مسكينا، ثم بعد ذلك يعتق رقبة. هكذا يعني من وقع أو من أفطر في نهار رمضان بالجماع. فهذه ماذا؟ هذه أصول المفطرات في نهار رمضان، وهناك فروع عن هذه الأصول. فمن الفروع التي تتفرع من يعني الجماع إنزال المني تعمدا، فإذا أنزل الصائم المني متعمدا فإنه يفطر على قول جماهير العلماء، على قول أكثر العلماء، يعني الذي يعني ينزل المني في نهار رمضان متعمدا فإنه يفطر بذلك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والشهوة إنما تحصل بنزول المني، كمال الشهوة إنما يحصل بنزول المني سواء بالجماع أو من غير جماع. لذلك فالصحيح أنه من أنزل المني في نهار رمضان فإن صومه يفسد بذلك. بسبب ماذا؟ بسبب نزول هذا المني. كذلك من يعني المفطرات أو من فروع المفطرات في نهار رمضان أن يتقيأ الصائم يخرج ما في بطنه، ولكن لابد أن يتقيأ متعمدا. إذا تقيأ متعمدا فإنه يفطر بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. يعني إذا تقيأ الإنسان بسبب المرض ولم يكن في تقيؤه متعمدا فإنه ماذا؟ فإن صومه صحيح، يتقيأ ويتفل ما في فمه ويغسل فمه ثم يكمل صومه. أما إذا تعمد أن يتقيأ بأن يدخل إصبعه في فمه حتى يخرج ما في بطنه فإنه ماذا؟ فإنه يفطر بذلك. فإنه ماذا؟ فإنه يفطر بذلك. قد يسأل سائل يقول: ومن هذا الذي يتقيأ متعمدا في نهار رمضان؟ نقول: المريض. إذا أصاب الإنسان مرض أصابه في في جسده وفي بطنه ما أصابه من الألم، واحتاج إلى أن ينزل ما في بطنه من الطعام بالتقيؤ، فإنه يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، ولكنه ماذا؟ ولكنه يفطر بسبب تقيؤه، ثم ماذا؟ ثم يقضي هذا اليوم الذي أفطره. فهذا هذا أيضا كذلك من مفطرات الصائم. كذلك من مفطرات الصائم الحقن، حقن الدم، يعني إدخال الدم إلى الجسد، فإن الدم في الحقيقة هو خلاصة الطعام والشراب. فإذا احتاج الصائم في نهار رمضان إلى أن يدخل إلى جسده شيئا من هذه الدماء فإنه يفطر بذلك. فإنه ماذا؟ فإنه يفطر بذلك. وهكذا الحقن الغذائية التي يتغذى منها الإنسان، فبهذه الحقن يفطر الصائم. أما الحقن التي تكون في العضل ولا تكون غذائية فهذه لا تفطر الصائم. أيضا من الأمور التي يفطر أو يحصل للصائم بها الفطر بالنسبة للمرأة: إذا حاضت أو نفست، إذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت بذلك. فهذه يعني جملة من مفطرات الصائم أو من الأمور التي يفطر بها الصائم. ثم هناك أمور في نهار رمضان، أمور في نهار رمضان لا بأس بها للصائمين، لا بأس بها للصائمين، يعني يجوز للصائم أن يفعلها أو أن يقع فيها. وهذه الأمور نبدأ بها من من أعلى الرأس إلى أن نصل إلى آخرها. فمن هذه الأمور التي تتعلق مثلا بالرأس، أن مثلا يغتسل الصائم، الاغتسال في نهار رمضان هذا لا بأس به. وكذلك أن يغتسل في بركة أو في حوض، بشرط ماذا؟ بشرط أن ينتبه لدخول الماء إلى جوفه، فهذا أيضا لا بأس به. قضية الاغتسال في نهار رمضان سواء في الحمام أو في الحوض أمر لا بأس به. أيضا من الأمور التي لا بأس بها وتتعلق بالرأس قضية الحجامة، فللصائم أن يحتجم. وقد سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما في البخاري: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لا، إلا من أجل الضعف. إذا أصابت الإنسان بالضعف فلا ينبغي له أن يحتجم، ولكن لا بأس من الحجامة للصائم. فإدخال الدم إلى الجسد يفطر به الصائم، وإخراج الدم من الجسد سواء بالحجامة أو بالتبرع مثلا بالدم فهذا أمر لا يحصل به فطر. وأما الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا الحديث منسوخ، هذا الأمر كان في بداية الإسلام. ثم بعد ذلك مر النبي على رجلين يحتجمان، الحاجم والمحجوم، واحد يحتجم وآخر يحجمهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أما المحجوم فمعلوم سبب فطره، لأنه أخرج الدم من جسده. وأما الحاجم فقال العلماء: لأنهم قديما كانوا يحتجمون أو يحجمون الناس بالقرن، يضع القرن مثل قرن الغزال، يضعه على رأس المحتجم أو على جسده فيأخذ الدم من هذا الجسد، فقد يدخل شيء من الدماء أو قطرات من الدماء إلى جوفه فيفطر بذلك. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الحاجم والمحجوم بماذا؟ بالفطر. ثم ماذا؟ ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، فالحجامة للصائم لا بأس بها. أيضا من الأحكام التي تتعلق بالرأس ولا بأس بها قطرة العين، قطرة العين، إذا احتاج الإنسان إلى القطرة في عينه فهذه القطرة لا تضر الصائم، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف. وكذلك من الأمور التي تتعلق بالعين الكحل، الاكتحال، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في كل ليلة، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم امتنع عن الكحل في رمضان، وأيضا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكتحال في رمضان. ورد حديث أن النبي كان يكتحل في رمضان، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ماذا؟ لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا؟ نبقى على البراءة الأصلية وعلى الأصل في أن النبي كان يكتحل ولم ينهى صلى الله عليه وسلم عن الكحل في نهار رمضان. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الاكتحال في نهار رمضان أو من اكتحل في الليل وبقي الكحل في عينه هذا لا يضر صوم، لا يضر صومهم. أيضا من الأمور التي تتعلق بالأنف قطرة الأنف إذا كانت يسيرة ولا تصل إلى الجوف، أو البخاخ الذي يستخدمه بعض المرضى كمرضى الربو، هذا أيضا يعني كما أفتى العلماء لا يضر صيام الصائم. أيضا من الأمور التي تتعلق بالفم الأكل والشرب في نهار رمضان إذا كان الإنسان ناسيا، إذا كان الإنسان ناسيا فأكل أو شرب فصومه ماذا؟ صومه صحيح. لكن إذا رأيت أحدا يأكل في نهار رمضان هل تسكت عنه وتدعه يتمتع بطعامه وشرابه، أم أنك تذكره وتنهاه عن أكله وشربه؟ ما رأيكم؟ خلي ها؟ ذكره ولا خلي يأكل ويشرب ويستعمل؟ معذور الآن، هو معذور يعني ما ها؟ لا بد من التذكير، لا بد. لماذا؟ لأن هذا منكر، هذا ماذا؟ فعله منكر وإن لم يقصده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا مع أهل بيتك مع أبنائك، فإن لم يستطع فبلسانه. لا بد ماذا؟ لا بد من التذكير ولا بد من تنبيهه فينبه ويذكر. ثم أيضا هنا مسألة، إذا واحد أكل في نهار رمضان لقمة أو لقمتين، أكل لقمة أو لقمتين هذا ماذا؟ أموره طيبة وتذكر خلاص نقول صيامه صحيح. لكن واحد أكل يعني وجبة كاملة، أكل ما شاء الله يعني نزل على الصحن ما لم يترك شيئا ثم بعد ذلك تذكر، هل هناك فرق بين الأكل الكثير والأكل اليسير؟ يعني واحد أكل كثيرا ناسيا وآخر أكل قليلا ناسيا، هل هناك فرق بينهما؟ الصحيح أنه لا فرق بينهما. وقد جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا هريرة إني صمت فدعاني أحد الناس، هذا صيام السنة يعني، دعاه أحد الناس فدعاه للإفطار، قال فدخلت فأكلت ثم يعني ثم تذكر بعد ما خلص من الطعام تذكر، ثم مضى وقت يسير أظن على الظهر وجد آخر فدعاه كذلك قال تفضل عنده ودخل وأكل معه، فقال لا بأس عليك، في الأولى قال لا بأس عليك وفي الثاني قال لا بأس عليك، قال ثم دعاني ثالث، ما شاء الله هذا نسيان عجيب عنده، قال فأكلت، فقال أبو هريرة لم أنت ما اعتدت الصوم، يعني توك شكلك في البدايات. وهذا الواقع أن الذي يبدأ بالصيام يعني الصغار بالذات أو مسلم جديد يعني ما يذكرون فقد يكثرون من الطعام، ومن نسي في نهار رمضان فأكل أو شرب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، هنا مسألة يعني تتعلق أيضا بالنسيان. طيب لو واحد نسي، مع هذا علم والعلم لا حياء فيه، العلم هذا لا حياء فيه، واحد نسي في نهار رمضان فجامع امرأته، يصير هذا الكلام؟ يصير واحد يجامع امرأته في نهار رمضان ناسيا؟ نعم يصير، قد يكون ناسيا طيب هو ناسي وزوجته ناسية، يعني صعب يجتمع نسيان الرجل والمرأة. نقول قد المرأة تسكت، هي ما عليها صوم، يعني هي طهرت في نهار رمضان، طهرت الساعة العاشرة اغتسلت، فيعني يجوز للرجل أن يأتي زوجته أو خلاص صارت طاهر، فيجوز الرجل أن يأتي زوجته في غير نهار رمضان. فأتاها زوجها، هذا علم إخواني، علم لا حياء في العلم، مش لا حياء في الدين، لا حياء في العلم. فأتاها زوجها فسكتت، يأتون المسؤول أنا ما لي دخل. فجامع امرأته في نهار رمضان ناسيا، فما حكم صومه؟ هل الجماع أيضا يدخل في مسألة الطعام والشراب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب هذا جامع ناسيا، هل يدخل في ذلك؟ نقول نعم، كذلك نفس الحكم، نفس الحكم، يعني لأنه ماذا؟ لأنه فعل هذا المحذور ناسيا، ومن فعل يعني محذور من محذورات الصوم مثلا ناسيا، فهذا ففعله أو إفطاره بهذا المحذور لا يضر صومه. ثم هناك حديث آخر، يعني حديث أعم من حديث من أكل، النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الحاكم قال صلى الله عليه وسلم: من أفطر في نهار رمضان ناسيا. أفطر يشمل الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، سائر ماذا؟ المفطرات. إذا فعلها الإنسان ناسيا في نهار رمضان، مثلا واحد استقاء في نهار رمضان ناسيا، فصيامه صحيح، صيامه ماذا؟ صحيح. أكل أو شرب أو جامع أو استقاء أو أدخل الدم على جسده وكل ذلك كان فيه ناسيا، فصيامه ماذا؟ فصيامه صحيح. فيعني هذا من الأحكام التي تتعلق بالفم. كذلك من الأحكام التي تتعلق بالفم، يعني ولا بأس ما تؤثر على صوم الصائم، أن يعني يتغزل الرجل بزوجته مثلا، تغزل بالزوجة في نهار رمضان لا يضر. كذلك إذا تطور به الحال فقبل أو باشر، فهذا أيضا من الأمور الجائزة بشرط أنه يملك نفسه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه ماذا؟ ولكنه كان أملككم لإربه، يعني كان يملك شهوته. فالإنسان الذي يملك شهوته لا بأس أن يقبل زوجته في نهار رمضان وأن يباشر زوجته، يعني بالضم واللمس وغير ذلك، فهذا جائز في نهار رمضان إذا كان يملك شهوته. أما إذا كان لا يملك شهوته فلا يقرب زوجته لا بتقبيل ولا بلمس ولا بغير ذلك. فهذا أيضا هذا من الأمور الجائزة في نهار رمضان. ومن الأمور الجائزة في نهار رمضان التي تجوز لأهل الأعذار الأكل والشرب للمريض أو المسافر أو كبير السن أو كبيرة السن الذين لا يستطيعون على الصوم أو المريض الذي لا يرجى برؤه، هؤلاء كلهم يجوز لهم الأكل والشرب في نهار رمضان، يجوز لهم الأكل والشرب في نهار رمضان. لكن المريض المرض العادي والمسافر يقضيان، وأما كبير السن وكبيرة السن والمريض المرض الذي لا يرجى شفاؤه فإنهم يطعمون عن كل يوم مسكينا. وكان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما بلغ به العمر مبلغا كبيرا فما كان يستطيع بعد ذلك الصوم، كان يطعم 30 مسكينا في بداية شهر رمضان، بداية شهر رمضان يطعم 30 مسكينا عن 30 يوم. فهذا مما يجوز في نهار رمضان. أيضا مسألة تتعلق بالفم، ألا وهي: هل الغيبة والنميمة والسب والشتم في نهار رمضان يعني يفسد الصوم؟ هل هذه الأمور، هذه المعاصي التي تكون باللسان، هل تفسد الصوم؟ الصحيح أن الأكل، أن الغيبة والنميمة والسب والشتم والكذب وغير ذلك لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم، لكن لا شك أنه ينقص أجر الصائم، ينقص أجر الصائم، وقد يعني يخرج الصائم من صيامه وليس له أجر. بسبب ماذا؟ بسبب يعني سوءه في لسانه. فالصوم المراد منه ليس ترك الطعام والشراب، المراد منه أن يتأدب الإنسان بالآداب التي يريدها الله سبحانه وتعالى، أن يبتعد عن ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. فالأكل والشرب في غير رمضان حلال، بينما الغيبة والنميمة في رمضان والكذب والسب والشتام وغير ذلك في رمضان وفي غير رمضان حرام. نعم لا هذه الأمور لا تفسد الصوم، ولكنها تنقص أجر الصائم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الذي يقع في هذه المعاصي، الله سبحانه وتعالى افترض علينا هذا الشهر حتى ماذا؟ حتى نتأدب، حتى نتقيه في ألسنتنا، في أعيننا، في أسماعنا، في أبصارنا، في أحوالنا كلها. فالذي لا يتأدب بهذه الآداب في الحقيقة لم يستفد من هذا الشهر، ماذا؟ لم يستفد من هذا الشهر المبارك. فيعني الإنسان ينتبه، نقول نعم لا هذه الأمور لا تفسد الصوم، ولكنها تنقص أجر الصائم. ولذلك يقول ميمون ابن مهران: إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب. أهون الصوم هو أن تترك الطعام والشراب، ولكن الصوم حقيقة أن يصوم سمعك وبصرك، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه، يعني جابر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. يعني ما يصلح أن تكون في يوم صيامك كيوم فطرك، لسانك يعني تتكلم فيه بالكلام الذي لا يحبه الله ولا يرضاه، وتسب وتشتم، ما استفدت؟ ما الذي استفدت؟ وللأسف بعض الناس بسبب الصوم وبسبب دعوة التعب والجوع والعطش يسيء الأدب مع الناس، يسيء ماذا؟ الأدب مع الناس. فإذا سئل قال: يا أخي نحن صائمين. هو في الحقيقة هذا لم يفهم الصوم. الصوم المراد منه أن تتأدب، إذا تركت الطعام والشراب من باب أولى أن تترك ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك في رمضان وفي غير ماذا؟ وفي غير رمضان. فيعني هذه جملة من الأمور التي تتعلق بالرأس. كذلك الجسد كما ذكرنا، الحقن يعني التي يستخدمها الناس، يعني حقن العلاج وغير ذلك، غير الحقن الدماء وغير الحقن الغذاء، فإنها لا تؤثر في صوم الصائم. كذلك فيما يتعلق بالفرج، فيما يتعلق بالفرج ذكرنا أن الجماع وأن الاستبناء خروج المني في نهار رمضان متعمدا أنهما يفسدان الصوم. ولكن من احتلم في نهار رمضان، واحد احتلم كان نائما فاستيقظ وهو محتلم، فنقول صيامه صحيح ولا شيء عليه. وهكذا إذا نزل من الإنسان المذي، المذي طبعا يختلف عن المني، المذي هو ماء رقيق يخرج عند الشهوة من غير شهوة، يخرج عند الشهوة من غير شهوة. والمذي الصحيح أنه ماذا؟ أنه لا يضر الصوم، أنه لا يضر الصوم. لماذا؟ لعدم الدليل على إضراره بالصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا أمر يعني مما تعم به البلوى، ويعني الناس يعني تفاوتون في هذا الأمر، لكن بعض الناس يعني قد يكون مذاء، كما قال علي رضي الله تعالى عنه عن نفسه: كنت رجلا مذاء، كنت رجلا ماذا؟ مذاء. فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء. يعني المذي ماذا يفعل؟ يعني يفسد الوضوء، فمن خرج منه المذي فيجب عليه أن يتوضأ، يغسل الموضع، يغسل الموضع ويرش على الثوب، يرش على الثوب، ولا بد له من الوضوء. لكن من حيث الصيام المذي لا يؤثر على الصيام. لماذا؟ لعدم الدليل، ماذا؟ لعدم الدليل على تأثيره على الصوم. فهذه يعني هذه جملة. أيضا من الأمور التي يعني تتعلق بالفم حين ذكرته قضية التذوق، تذوق الطعام. يعني إذا تذوقت المرأة الطعام في منزلها فإن ذوق الطعام، معرفة يعني الملح والفلفل الذي فيه، هذا لا يضر الصوم، وبهذا أفتى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن تذوق الطعام لا يضر الصوم، لكن التذوق ليس معناه البلع، تتذوق ثم يعني ترمي هذا الطعام الذي تذوقته، وهذا الشيء الذي ترميه ثم أيضا تغسل فمك. أيضا من الأمور التعلق بالفم قضية السواك، الاستياك بالسواك، هذا السواك الخشبي، يعني لا بأس من للصائم من السواك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه في نهار رمضان، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك في رمضان وفي غير رمضان، النبي حث على السواك مطلقا، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. فالسواك مستحب، ولم يستثنى من ذلك ماذا؟ لم يستثنى من ذلك الصائم، فلا بأس للصائم من السواك. وهكذا يعني إذا تبخر الإنسان، بشرط أن لا يدخل الدخان إلى جوفه، وكذلك إذا تعطر. هناك أمور في الحقيقة كثيرة لا تضر صوم الصائمين. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك يستمر الإنسان في صومه، يعني حتى ماذا؟ حتى يعني تغيب الشمس. إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار، والسنة في الإفطار أن يفطر على تمرات أو على رطبات كما جاء في الحديث، يعني إذا كان عندك رطب فأفطر عليه، فإذا لم يكن عندك رطب فأفطر على تمر، فإن لم يكن عندك لا تمر ولا رطب لقلة ذات يدك كما كان الحال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فاشرب شيئا من الماء حتى ماذا؟ حتى تفطر. ثم ماذا؟ ثم إذا استطعت أن تذهب إلى المسجد فذهب. وإذا أراد الإنسان أن يكمل أو أن يأكل شيئا من الطعام قبل ذهابه إلى المسجد فلا بأس به، لا بأس بذلك. هذا الأمر على حسب تيسر الطعام من عدم تيسره، حسب تيسر الطعام، إذا كان الطعام تيسر فكل كل ما يعني ما تيسر لك، ثم اذهب إلى الصلاة وأدرك الصلاة، واحرص على أن تعجل الفطر، يعني احرص على لأن بعض الناس يتكلف هذه القضية، بعض الناس لا يفطر مع الأذان، لا يفطر مع الأذان، بل ينتظر حتى ينتهي الأذان من باب ماذا؟ من باب التأكد من دخول ماذا؟ من دخول الوقت ومن غروب الشمس، وهذا لا شك من التنطع، هذا لا شك من التنطع. فإن الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج الصحابة يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فيعني مجرد أن غربت الشمس، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أو لغيره؟ قال: انزل فاجدح لنا، يعني حط لنا الطعام، ضع لنا التمر. فقالوا: يا رسول الله، لو أن أحدهم صعد على دابته لرأى الشمس، يعني لو واحد صعد على الجمل بيشوف الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. وهذا يدل على ماذا؟ يدل أن النبي كان يعجل ماذا؟ يعجل الفطر مجرد غروب الشمس. والأذان ليس هو وقت الإفطار، هو دليل على دخول الوقت، بمعنى أنك مثلا إذا كنت في الصحراء أو كنت مثلا في البحر وغربت الشمس، شفتها قد غربت ونزل حاجبها الأعلى، فخلاص لا تنتظر يعني الأذان، قد يتأخر الأذان دقيقة، دقيقتين، ثلاث، أربع، خمس، قد يتأخر، يعني هكذا يحصل بعض البلدان يؤخرون أذان المغرب، أنت رأيت الشمس أمامك قد نزلت وغابت، فماذا تفعل؟ تفطر والحمد لله رب العالمين. لكن انتبه، هذا بعض الشباب يعني لما سمعوا بالسنة والتأجيل الفطر وأن من السنة تأجيل الفطر، كانوا في سفر، كانوا ماذا؟ في سفر، فنزلوا منزلا كذا، يعني الشارع ينزل يعني مثل وادي كذا نزله، فلما نزلوا الشمس غابت، فطلع التمر، طلعوا التمر والتقموا من باب تطبيق السنة، فما صعدوا إلا والشمس أمامهم. هذا يعني شوي مصخوها شوي، هذا استعجلوا، لا واحد يعني انتبه، أنت في الوادي غير يوم تكون على سطح الأرض، وكذلك إذا كنت في عمارة، اللي يسكن مثلا في العمارات الطويلة 50 طابق 60 طابق، ليس حكمه حكم من في أسفل العمارة، صح ولا لا؟ يعني الذي يسكن في العمارات الطويلة ترى يفترقون عن الأسفل، فالأسفل قد يفطرون قبلهم دقيقتين أو 3 دقائق، وهؤلاء الذين في الأعلى لا زالت الشمس ينظرون إليها. واحد مثلا ساكن في الطابق 100 في عمارة من العمارات هو يرى الشمس، ها يرى الشمس يعني بعد الشمس لا زالت. والأذان مؤذن والناس تحت يشوف الناس يفطرون، قال أخ ما شاء الله سبقونها، تبى تفطر انزل تحت. أما واقف هناك فوق في الطابق 100 لا، حكمك ماذا؟ حكمك أنك لا تفطر حتى ماذا؟ حتى تغيب الشمس. يعني هذه شيء من أحكام. وأذكر حكم واحد فقط في القيام، الحرص إخواني، الحرص على القيام مع الإمام، الحرص على القيام مع الإمام. لا أريد أن أطيل يعني لعلنا أطلنا، لكن الحرص على الحرص ماذا؟ على القيام مع الإمام حتى ينتهي من الوتر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع إمامه حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. إذا صلى إمامك نصف ساعة أو ساعة أو يزيد أو ينقص، فإذا صليت معه، لأن أشوف بعض الناس، أنا أشوف بعض الناس ماذا يفعلون، يعني صراحة يفرطون في خير عظيم، يفرطون ماذا في خير عظيم، يصلون حتى الركعة الثامنة، فعندما يبقى الشفع والوتر يخرجون. ماذا يريدون؟ يريدون أن يكملوا صلاتهم في بيوتهم. يقول يعني مثلا الإمام ما أطال بنا، ما طول بنا، نزيد الخير. نقول زد الخير مع إمامك وصلي معه الشفع وأوتر مع الإمام، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تصلي بعد الوتر يجوز، يجوز الصلاة بعد الوتر. نعم الأفضل، الأفضل أنك تختم صلاة الليل بالوتر، هذا الأفضل. لكن يعني واحد أوتر ثم وجد نشاطا أو يريد أن يصلي لازال عنده قدرة على الصلاة فلا مانع من صلاته. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهذا على الأفضلية وعلى الاستحباب ليس على الوجوب. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد وتره. نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى بعد وتره ركعتين. فلك أن توتر تصلي مع إمامك وتوتر مع الإمام ثم تنصرف وتصلي بعد ذلك ما فتح الله لك. ما الممنوع من قضية الوتر؟ الممنوع في قضية الوتر أن توتر وتران في ليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. يعني واحد يأتي ويوتر مع الإمام ثم يذهب ويصلي بعد ذلك ثم أيضا يختم صلاته بوتر، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن تجعل آخر صلاتك بالليل وترا هذا هو الأفضل وهذا هو المستحب، ولكن إذا أردت أن تزيد بعد وترك بشيء من الركعات فزد يعني ما تيسر لك من هذه الصلوات. لذلك نحرص على الصلاة مع الإمام حتى ماذا؟ حتى ينصرف الإمام. فإذا صليت مع إمامك هذه المدة اليسيرة الله سبحانه وتعالى يكتب لك قيام ليلة كاملة كأنك قمت من بعد العشاء إلى الفجر. شوف الفضل والأجر. وهذا الحديث سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، صلى بأصحابه 3 أيام في رمضان، صلى بأصحابه. أول يوم اجتمع معه قليل، ثاني يوم زاد العدد، ثالث يوم يعني اكتظ المسجد بأهله خلاص ما في مكان في المسجد. فقالوا فكان النبي يصلي بهم ويطيل بهم صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كان يصلي الليلة كلها. فقالوا يا رسول الله، شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، شوف حرصهم على الخير، قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو كملت الصلاة وصلينا بقية ليلتنا، يعني يريدون الخير، يريدون الزيادة في هذه الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف الإمام، من صرف مع إمامه حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. طيب اليوم الرابع ماذا فعل الصحابة؟ اليوم الرابع حضروا المسجد، هذه الصلاة التي نصليها أصلها فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم توقف رحمة بهذه الأمة. اليوم الرابع حضر الناس المسجد لكن لم يجدوا رسول الله، النبي جالس في البيت ما خرج لهم، فجعلوا ماذا؟ يحسبون رضي الله تعالى، شوف الحرص سبحان الله، شوف حرص الصحابة على الخير، جعلوا يحسبون باب النبي بالحصى، يعني حصى صغير يرمون باب النبي بتك تك، يعني ايش يا رسول خرج بنصلي نريد الصلاة، والنبي أبدا ما أجابهم ولا خرج لهم رحمة بهم. ثم لما أصبح صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه علم بحالهم وبمكانهم، لكن ماذا قال؟ قال خشيت أن يكتب عليكم الوتر، يعني خشي صلى الله عليه وسلم على الأمة أن تكتب عليهم هذه الصلاة، فلا يعني لأن الزمان زمان تشريع، فقد الله يفرض على الناس لما يرى سبحانه وتعالى محبتهم للقيام يفرض عليهم قيام الليل. منو بيتورط بعدين؟ منو بيتورط؟ نحن بيتورط، نحن بيتورط بعد ذلك. فالله رحم الأمة، فماذا لم يفرض، لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل صلاته، ما أكمل صلاته بالناس، وإنما كان يصلي صلى الله عليه وسلم في بيته، يصلي لوحده. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان وفي غير رمضان، يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وهذا التذكير يعني للمصلين، إذا صلوا وراء إمام شوية طول بهم لا يأنفوا ولا يغضبوا ولا يجدوا في أنفسهم، بل يحمدوا الله ويتصبروا. تصبر، غدا ستحتاج لكل ثانية قضيتها في طاعة الله. نعم والله. فتقول عائشة: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني كأنه كان يصلي ركعتين فيطيل، ثم وراءهم ركعتين فيطيل، ثم يرتاح شوية، ثم يصلي ركعتين، ثم يصلي ركعتين، ثم الشفع والوتر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وجاء في حديث ابن مسعود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال النبي الصلاة. قال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء، يقول أنا نويت نية على شيء يعني مو بس طيب. قالوا: ما أردت أن تفعل؟ قال: أردت أن أجلس وأدعه. أراد يجلس. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني كان ضعيفا، كان ضعيفا في بنيته، لعله تعب. نعم، تعرفون مسعود رضي الله تعالى عنه كان ضعيفا في بنيته جدا، يعني حتى الصحابة مرة رقى شجرة، شجرة آراك، شجرة رقاها ابن مسعود، فجاءت الريح فكشفت عن ساقيه، فإذا بساقيه دقيقة يعني نحيفة جدا، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقيه؟ إنهما والله في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما طول النبي الصلاة أراد أن يجلس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى أيضا حذيفة مع رسول الله، حتى نعرف الفرق بيننا وبينهم، كيف صلاتهم، كيف صلاة الصحابة، كيف صلاة السلف، وكيف صلاتنا كلنا، يعني ذلك الرجل. أنا حتى أصلي في هناك في مسجد، وإن شاء الله علي اللي بيصلي وراي يحضر، صلاتي خفيفة ترى، يعني من سريعين. ماذا نفعل؟ الناس ما يصبرون، الناس لو تطول عليهم يزعنون عليك، لو تطيل عليهم يهجرون مسجدك، فنحن نصلي صلاة نراعي فيها الناس. فصلى حذيفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فافتتح النبي بالبقرة، فقال حذيفة، شوف همة حذيفة، شوف همة وإيمان حذيفة، قال: يركع عند الآية المئة. يعني حذيفة يعني مهيئ نفسه لمئة آية، يصبر مئة آية. نحن إذا قرأ الإمام افتتح البقرة يركع عند الآية الثالثة، وبعض الناس يريد أن يركع عند الآية الأولى. بعض الأئمة في بعض المساجد، يعني من العجائب هذه، يعني ما شاء الله، هذا ما يطلبه المستمعون، يصلي بالناس في كل ركعة بآية، يصلي بالناس في كل ركعة بآية، صلى بهم سورة الرحمن الله أكبر، انتهى من الفاتحة الرحمن الله أكبر، ركعة ثانية علم القرآن الله أكبر، ما شاء الله. ما هذا الإمام؟ هذا ما خفيف جدا هذا، والناس يفرحون به، لكن غدا سيحزنون، غدا ماذا سيحزنون؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن عبدا منذ خلقه الله فخر في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يهرم، يعني لو أن الله خلق عبدا منذ خروجه من بطن أمه خر في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى ماذا؟ حتى يهرم، حتى يبلغ الهرم 50 60 70 سنة وهو في طاعة الله، ما توقف عن الطاعة، لحقر ذلك يوم القيامة، لرأى هذا العمل لا شيء. لماذا؟ لعظمة اليوم، يوم القيامة يوم عظيم، فيتمنى أنه لو استطاع أن يزيد، ماذا يزيد؟ هو من خروجه من بطن أمه حتى هرم وهو ماذا؟ وهو في جد واجتهاد وعمل صالح، ومع ذلك سيحقر عمله. لماذا؟ لأن يوم القيامة يوم عظيم. ولذلك آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الكبار كلهم يوم القيامة عندما يسألهم الناس الشفاعة ماذا يقولون؟ نفسي نفسي. فلذلك إنسان ماذا؟ الإنسان يعني يحاول أن يصبر ويتصبر. حذيفة قال: يركع عند الآية المئة، يركع عند الآية المئة، يقول حذيفة، فتجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من سورة البقرة، قرأ سورة البقرة حذيفة في جانبه، هذه الركعة الأولى. قال فدخل في سورة النساء، فقال حذيفة يركع عند الآية المئة، حذيفة مثبت على المئة، فتجاوزها حتى ماذا؟ حتى انتهى من سورة النساء، ثم دخل في سورة آل عمران، هنا ما قال المئة خلاص، ما يعني سلم الأمر، فانتهى منها النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. يقول حذيفة ما مرت به آية فيها آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من العذاب. ثم ماذا؟ قال ثم ركع، فكان ركوعه قريبا من قيامه، هذا ركوع النبي قريب من قيامه، يعني قيامه مثلا لنقل قيام النبي كم بيكون؟ هذه الصور الثلاث يعني تقريبا يمكن ساعة ونص، ركوعه ساعة، هذه الصلاة. ثم رفع، قال فكان قيامه يعني الثاني قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه، ثم جلس فكان جلوسه قريبا من سجوده، ثم سجد فكان سجوده قريبا من ثم سجد فكان سجوده قريبا من جلوسه. فنسأل الله يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم للعمل والاجتهاد في هذه الأيام، فنحن في نعمة عظيمة أن وفقنا الله لإدراك شهر رمضان. أسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقنا وإياكم، وصلى اللهم على نبينا محمد.